الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 95 من صحيح مسلم وهو السادس من كتاب الصلاة. وبالسند المتصل قال رحمه الله: حدثني محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأخرجه البخاري. وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث مشهور ويسمى بحديث المسيء في صلاته، وقال بعضهم: لو يسمى بحديث الذي لم يحسن صلاته كان أحسن، لأن الصحابي رضي الله عنه لم يقصد الإساءة، وجاء خارج الصحيح بقريب من لفظه من حديث خلاد بن رافع، وهو صاحب القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، لأن المسجد كان مكان راحتهم ومكان اجتماعهم ومكان علمهم وتعليمهم، فالمساجد بركتها عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه عن عثمان رضي الله عنه. فدخل رجل فصلى، الرجل هنا مبهم، وقد تقدم أنه خلاد بن رافع. قوله فصلى قد تكون تحية المسجد، وقد تكون صلاة الضحى أو نحو ذلك من الصلوات. قوله ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية السلام على الجالس، وله أن يسلم إذا دخل من الباب ثم يعيده إذا جاء إلى ذلك الجالس بعينه. قوله فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أعد الصلاة فإنك لم تحسن الصلاة، وإلا فقد صلى. الرجل صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تحسن الصلاة ولم تأتي بها على الهيئة التي أمر الله. وهذا في لغة العرب كثير، فربما يبني لك رجل بيتا ولم يحسنه فتقول: ما صنعت شيئا. وربما أرسلت ولدك للمجيء بشيء فتأخر أو لم يأتي به على الوجه المطلوب فتقول: ما صنعت شيئا، أو ما الذي صنعته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تحسن. ومثله قول حذيفة لذلك الرجل الذي رآه لا يحسن الركوع ولا السجود ولا الانصراف، فقال له: ما صليت. ولو مت على هذا الحال مت على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أي أنه لم يحسن الصلاة كما شرعها الله. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، فيه مبادرة الصحابة لالتزام تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه رجع فصلى كما كان صلى إنما هذا الذي يعلمه وهذا الذي يحسنه ويتقنه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد إما للظن أنه استعجل في صلاته أو لغير ذلك، ثم علمه حين سأله التعليم. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، لعله قال: السلام عليكم، فرد عليه: وعليك السلام، ويجوز عليكم السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق فيه الحلف بغير استحلاف. والدليل على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ما أحسن غير هذا، فيه العذر بالجهل، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يحكم على صلاته السابقة بالبطلان، وفيه أن الإنسان إنما يكلف ما يستطيع ويطيق، وفيه سؤال العلماء عما يجهل من العلم، وفيه الاعتراف بالحق من قوله: علمني. والمثل عند العامة الاعتراف بالحق فضيلة، وفيه أن الإنسان جاهل ما لم يعلم. قال الله عز وجل عن نبيه: وجدك ضالا فهدى. وقال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء. وقد تقدم إصباغ الوضوء وكيفية ذلك، وأصبغه كما قال الزهري ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه من تثليث الوضوء، وهكذا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وإن ثنى في بعضها، وما جاء في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة، فكله من إصباغ الوضوء، إلا أن أتمه التثليث. وفيه أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. قوله: ثم استقبل القبلة، فيه ركنية استقبال القبلة، وقد قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا دليل على ركنيتها، وقيل شرطيتها. قوله: فكبر، أي تكبيرة الإحرام، وهي ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم، ويكون بلفظ الله أكبر. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إن حمل على غير الفاتحة فهو في حق من لم يحسن الفاتحة، فلو أن رجلا يحفظ قل هو الله أحد ولم يتمكن من حفظ الفاتحة، جاز له أن يقرأ في الصلاة قل هو الله أحد، اتقوا الله ما استطعتم. وقد جاءت مبينة عند أبي داود وغيره: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا اللفظ مبين لما أجمل في هذا اللفظ، وعليه جمهور العلماء، وإنما أخذ الحنفية بما تيسر، أي ما جاء من القرآن، والصحيح أنها الفاتحة، إذ أنها تجزع عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها، فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والخداج معروف، الخداج هو ما ينزل من المرأة أو من الحيوان قبل أبانه فيموت وينتهي ولا قيمة له. وهكذا يبينه ويوضحه ما تقدم من حديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. إذن معنى ما تيسر معك من القرآن الفاتحة. فإن عجز عن قراءة الفاتحة أو عن شيء من القرآن، له أن يقول: سبحان الله الحمد، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، بحيث يضع يديه على ركبتيه ويستقيم ظهره، لا ينكسه ولا يصوبه، ولكن بين ذلك كما جاء حصر ظهره ويأتي بما تيسر من التسبيح وما في بابه. وقد اختلف العلماء في هذا التسبيح، فذهب كثير منهم إلى وجوبه، وذهب بعضهم إلى استحبابه، وهذا الذي يظهر، إلا أنه يجب عليه أن يطمئن في ركوعه. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما ويعود كل عضو إلى فقاره. هذا هو الصحيح. وأما ما ذهب إليه مالك أنه يرتفع إلى قريب القيام ثم يجوز له السجود، وكذلك ذهب إليه أبو حنيفة، فهو قول مرجوح لقوله: حتى تعتدل قائما. والاعتدال هو تمام القيام، وسيأتي أكمل الذكر في ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى وعن أبي سعيد. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بحيث يسجد على سبع أعظم، يأتي بيانها إن شاء الله في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبع أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين، ويقول: سبحان ربي الأعلى، أو ما في بابه. قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ذهب أبو حنيفة ومالك كما تقدم. مالك يقول: إذا قارب الجلوس جاز له العودة إلى السجود. وأبو حنيفة يقول: إذا رفع رأسه يسيرا من الأرض جاز له العودة إلى السجود. والصحيح أنه لا بد أن يسجد حتى يطمئن جالسا، وله حالان: الحالة الأولى أن يقعد كهيئة المفترش في الصلاة، وهذه الأشهر. الحالة الثانية أن يقعد كهيئة المقعي، والإقعاء هنا ليس الإقعاء المنهي عنه، وإنما هو أن ينصب قدميه ويضع إليتيه عليهما، كما في حديث ابن عباس، ويأتي أنه السنة. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بهذا استدل العلماء على أن ما ذكر في هذا الحديث فهو الواجب والحتم، وما ذكر في غيره فهو المستحب، لكن هذا لم يسلم لبعضهم. فقد نقل الحافظ في فتح الباري عن ابن دقيق العيد قولا حسنا، وهو أن ما ذكر في هذا الحديث فهو من الواجبات والأركان، ثم ينظر لما جاء في بقية الأحاديث، فما دل على إفادة الوجوب فهو واجب، وما دل على الاستحباب فهو مستحب. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليها النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى. وقال: بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله التشهد الأول وكذلك التسبيح وتكبيرات الالتفات. فالجواب أن الواجبات الثلاث المجمع عليها كانت معلومة عند السائل، فلم يحتج إلى بيانها، وكذلك المختلف فيه عند من يجيبه. يحمل على أنه كان معلوما عنده، وفي الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة، وفيه أن التعود ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليدين على اليسرى وتكبيرة الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره بالحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. وفيه دليل على وجوب الاعتدال عند عن الركوع والسجود بين السيدتين والجلوس بين السيدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السيدتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يجبها أبو حنيفة رحمه الله وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حج عليهم وليس عنه جواب صحيح. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السيدتين، وتوقف في إجابها بعض أصحابنا، واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدي القائمة، فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السيدتين وفي الركوع والسجود، وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق من قوله: ثم اقرأ في صلاتك كل ثم افعل في صلاتك كلها. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأل عنه، يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. وموضوع الدلالة أنه قال: علمني يا رسول الله. وفيه غير ذلك من الفوائد، فهو حديث عظيم لا يعذر أحد في عدم حفظه. وهنا تنبيه المسيء في صلاته خلاد بن رافع. إلى هنا بارك الله فيكم.